وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا مجلس جديد من مجالس شرح المنظومة البيقونية. وكنا قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. وقد ذكر الناظم في هذا البيت نوع المضطرب من أنواع الضعيف، وذكر أنه الذي يقع فيه اختلاف في الإسناد أو في المتن. قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، يعني عند أهل هذا الفن، وإنما صغر أهيل من أجل ضرورة النظم حتى يستقيم له وزن البيت يعني. فذكر الناظم رحمه الله أن المضطرب هو الذي يقع فيه اختلاف في الإسناد أو في المتن. كان يختلف بعض الرواة فيرويه بعضهم في الإسناد على صفة ما، يقول مثلا بعضهم عن الزهري عن سالم، ويقول البعض عن الزهري عن نافع، ثم ينظر الناقد فيرى أن الفريقين متكافئان، من يرويه عن الزهري عن نافع في نفس درجة من يرويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثلا، فلا يمكنه الترجيح فيحكم عليه بالاضطراب. ولذلك شرط الحكم بالاضطراب أن يقع الاختلاف شديدا ولا يمكن الترجيح، فإذا أمكن الترجيح بين هذه الأوجه التي وقع بها الاختلاف لم يعد مضطربا، فيحكم للوجه الراجح ويرد المرجوح. إذن ليس كل اختلاف يكون اضطرابا، وإذا ما يخطئ فيه بعض من ليس من أهل الصنعة من الفقهاء مثلا، فتراهم يردون الحديث بالاختلاف الشديد عليه، يقول هذا حديث وقع فيه اختلاف شديد ويضعفونه بهذا، وليس هذا تضعيفا، مجرد الاختلاف حتى وإن كان اختلافا كبيرا أو شديدا كما يقولون ليس قاضيا برد الحديث، وإنما يصير هذا الاختلاف اضطرابا يرد به الحديث إذا تعذر الجمع بين هذا الاختلاف بين هذه الأوجه، يعني لا يمكن الجمع، عفوا، لا يمكن الترجيح بينها أبدا، لا يمكن الترجيح، كلاهما متكافئان، يعني يروي هذا مثلا أربعة من الثقات وهذا أربعة من الثقات في نفس درجة القوة والحفظ والضبط، والناقد ينظر فلا يمكنه أن يرجح أحدهم على الآخر، ويقع اختلافه كما قلنا شديدا، فعندئذ يحكم فيه بالاضطراب حيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح، فيحكم له بالاضطراب والاضطراب، هذا طبعا قادح في صحة الحديث. ثم انتقل بعد ذلك الناظم إلى نوع جديد من أنواع علوم الحديث، هو قوله في نوع المدرج: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. فذكر هنا نوع المدرج، والمدرج هذا أحد أنواع الزيادة في الأسانيد والمتون، يقع زيادة، هذه الزيادة تكون يعني يأتي بعض الرواة فيدرج في لفظ في الإسناد أو في المتن ما ليس يذكره الآخرون، يضيف كلاما من عند نفسه ليس هذا على الأصل، يعني مثلا كما، وهذا أكثر ما يأتي في المتون، الإدراج يقع في الإسناد تارة ويقع في المتن، يقع في الإسناد كأن يكون الراوي عنده الحديث عنده متنان بإسنادين فيرويهما جميعا بإسناد واحد، فيكون كأنه أدرج المتن الثاني على الإسناد الأول، تمام، أو يكون الحديث عنده عن بعض الرواة مرسل وعن بعضهم متصلا، أو عن بعضهم فيه بعض الإضافات أو الزيادات أو الاختلافات، فيسوق كل هذا مساقا واحدا ولا يميز، فكأنه يدرج روايات البعض على البعض الآخر. وأكثر ما يقع الإدراج، طبعا هذا كشف الإدراج في الإسناد صعب، يحتاج إلى أئمة حفاظ ونقاد كبار يعني، لكن يقع في المتن أكثر كما قلنا وأظهر، بأن يضيف الراوي في المتن ما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلامه هو، كما وقع ذلك للزهري، ويقع للزهري كثيرا يذكر في أثناء الرواية الأحاديث بعض الألفاظ التفسيرية، كما في حديث بدء الوحي لما روى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وقولها عن الصلاة والسلام: يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، فقال الزهري يتحنث، فلما ساقه الزهري قال: وكان يتحنث وهو التعبد، وهو التعبد هذا من كلام الزهري يفسر فيها قول السيدة عائشة يتحنث، يريد أن يقول أن التحنث هو التعبد يعني، فساقه في وسط الحديث ولم يفصل، ما قالش مثلا قلت أو سأشرح لكم معناه ومعنى كذا كذا، لا ما قالش هذا، إنما ساقه مساقا واحدا كأنه من لفظ السيدة عائشة. وهذا يكتشف بجمع الطرق والنظر في الرواية في طرق الرواية وألفاظها عند غيره، فيظهر أن هذا الكلام من كلام ذلك، أو لو نفسه ينص على هذا يصرح يعني في رواية أخرى، أو يصرح من دونه في رواية أخرى، تمام، وهكذا يعني يقع هذا بهذه الصورة. ومثل ما وقع في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار. فالحديث هنا هو فقط الشطر الثاني، ويل للأعقاب من النار، هذا هو الحديث النبوي. وزاد أبو هريرة في أول المثل قوله أسبغ الوضوء، وقد جاء موضحا مفسرا في رواية أخرى فيها أسبغ الوضوء، قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فهذه الرواية موضحة، وضحت أن قوله أسبغ الوضوء في الرواية الأولى التي جاء فيها الكل في نمط واحد وفي متصلا يعني، أن هذا اللفظ من ألفاظ أبي هريرة، هذا مدرج من كلام أبي هريرة، أدرجه بعض الرواة في المتن يعني، فظنه من لا يدري أنه من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الإدراج يقع ويكون أحيانا بسبب غلط من بعض الرواة الذين دون الراوي الذي وقع منه الإدراج، وقد يقع من الراوي نفسه الذي أدرجه بقصد التفسير والبيان يعني، كما رأينا في حديث الزهري. والعلماء يبينون كل هذا، والمرجع في ذلك إلى الحفظ، ويختلفون في بعض الأمور يعني، في بعض الألفاظ يقع فيها اختلاف، هل هي مدرجة أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في يقع بسبب أن الموضوع غير لم يأتي دليل واضح على كونه مدرجا، بعض الألفاظ بعض الأحاديث يقع فيها اختلاف، فبعضهم يقول هذا مدرج وبعض يقول لا ليس مدرجا، إنما هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفيصل في الحكم في هذا هو كما قلنا بقية الطرق والألفاظ ونظر الحفاظ وبيانهم لمثل هذا الأمر، فقد تكون أدلة واضحة كما سبق في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، فإن فيه قول أبو هريرة بعدما قال العبارة التي وقع منها الإدراج، قال فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول، وساق المتن الثاني أو ساق بقية المتن يعني، هو أصلا لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون الأمر كما كنا مشتبها بحيث لا يكاد يعني، بعض يختلفون في هل هذا من ذاك أو منه أو ليس منه، بسبب أن الروايات متضاربة في ذلك، أو هناك ما يشهد لهذا وهناك ما يشهد لذلك، فيبقى الأمر فيه نوع من الاحتمال. في الجملة هذا المدرج يعدونه من أنواع الضعيف، لأن فيه زيادة على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ المدرج هذا ليس من كلام رسول الله، فهو غير صحيح النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه كونه مذكورا في الضعيف، وإنما الصحيح هو ما دون هذا اللفظ المدرج. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وهذا القدر فيه كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت.